الوجه الثاني يبدأ حالا. وقوله إلا ما ذكيتم راجع لهذه المسائل من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء لو أبان السبع أو غيره حشوتها أو قطع حلقومها كان وجود حياتها كعدمها لعدم فائدة الذكاة فيها. وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة، فإذا ذكاها وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة، وهو ظاهر الآية الكريمة. وأن تستقسموا بالأزلام، أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام. ومعنى الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر بها، وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية، مكتوب على أحدها افعل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث غفل لا كتابة فيه. فإذا هم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما أجال تلك القداح المتساوية في الجرم ثم أخرج واحدا منها، فإن خرج المكتوب عليه افعل مضى في أمره، وإن ظهر المكتوب عليه لا تفعل لم يفعل ولم يمض في شأنه، وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به. فحرم الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهها، وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم. ذلكم فسق، الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات التي حرمها الله صيانة لعباده، وأنها فسق أي خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان. ثم امتن على عباده بقوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. واليوم المشار إليه يوم عرفة، إذ أتم الله دينه ونصر عبده ورسوله، وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغا بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك. فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره يئسوا كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشون. ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع لم يحجج فيها مشرك ولم يطف بالبيت عريان. ولهذا قال فلا تخشوهم واخشوني، أي فلا تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم ورد كيدهم في نحورهم. اليوم أكملت لكم دينكم بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة الأصول والفروع. ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه، فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره فهو جاهل مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله. وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة، ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اخترته واصطفيته لكم دينا كما ارتضيتكم له، فقوموا به شكرا لربكم، واحمدوا الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. فمن اضطر، أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة في قوله حرمت عليكم الميتة، في مخمصة أي مجاعة، غير متجانف أي مائل لإثم، بأن لا يأكل حتى يضطر ولا يزيد في الأكل على كفايته، فإن الله غفور رحيم، حيث أباح له الأكل في هذه الحال ورحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه في دينه. يقول تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك ماذا أحل لهم من الأطعمة، قل أحل لكم الطيبات، وهي كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل. فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري، ودخل في ذلك جميع حيوانات البر إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها. ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث كما صرح به في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وما علمتم من الجوارح، أي أحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى آخر الآية. دلت هذه الآية على أمور: أحدها لطف الله بعباده ورحمته لهم، حيث وسع عليهم طرق الحلال وأباح لهم ما لم يذكوه مما صدته الجوارح. والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه. الثاني أنه يشترط أن تكون معلمة بما يعد في العرف تعليما، بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. ولهذا قال: تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، أي أمسكن من الصيد لأجلكم. وما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه، ولعله أن يكون أمسكه على نفسه. الثالث اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما، لقوله من الجوارح، مع ما تقدم من تحريم المنخنقة، فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بثقله لم يبح. هذا بناء على أن الجوارح التي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها. والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسد، أي المحصلات للصيد والمدركات له، فلا يكون فيها على هذا دلالة، والله أعلم. الرابع جواز اقتناء كلب الصيد كما ورد في الحديث الصحيح، مع أن اقتناء الكلب محرم، لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه. الخامس طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته. السادس فيه فضيلة العلم، وأن الجارح المعلم بسبب العلم يباح صيده، والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. السابع أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموما وليس من العبث والباطل، بل هو أمر مقصود، لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. الثامن فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد، قال لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك. التاسع فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح، وأنه إن لم يسمي الله متعمدا لم يبح ما قتل الجارح. العاشر أنه يجوز أكل ما صاده الجارح سواء قتله الجارح أم لا، وأنه إن أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها. ثم حث تعالى على تقواه، وحذر من إتيان الحساب في يوم القيامة، وأن ذلك أمر قد دنا واقترب، فقال: واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يقول تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان ودعوة العباد إلى شكره والإكثار من ذكره، حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار، فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين، وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب، وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك، فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالحبوب والثمار ليس لأهل الكتاب فيه خصوصية، بل يباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم. وأيضا فإنه أضاف الطعام إليهم، فدل ذلك على أنه كان طعاما بسبب ذبحهم، ولا يقال إن ذلك للتمليك، وأن مراد الطعام الذي يملكون، لأن هذا لا يباح على وجه الغصب ولا من المسلمين. وطعامكم أيها المسلمون حل لهم، أي حل لكم أن تطعموهم إياه. وأحل لكم المحصنات أي الحرائر العفيفات من المؤمنات، والحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي من اليهود والنصارى. وهذا مخصص لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ومفهوم الآية أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار وهو كذلك، وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات. وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت. وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن سواء كن مسلمات أو كتابيات حتى يتبن لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية. وقوله إذا آتيتموهن أجورهن أي أبحنا لكم نكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن، فمن عزم على أن لا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له. وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء، وإلا أعطاه الزوج لوليها. وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما. محصنين غير مسافحين أي حالة كونكم أيها الأزواج محصنين لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن، غير مسافحين أي زانين مع كل أحد ولا متخذي أخدان، وهو الزنا مع العشيقات، لأن الزناة في الجاهلية منهم من يزني مع من كان فهذا هو المسافح، ومنهم من يزني مع خدمه ومحبه، فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة، وأن شرور التزوج أن يكون الرجل عفيفا من الزنا. وقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله أي ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، كما قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين، أي الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة نذكر منها ما يسره الله وسهله. أحدها أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها، أي يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. والثاني الأمر بالقيام بالصلاة لقوله إذا قمتم إلى الصلاة. والثالث الأمر بالنية للصلاة لقوله إذا قمتم إلى الصلاة أي بقصدها ونيتها. الرابع اشتراط الطهارة لصحة الصلاة لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب. الخامس أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت وإنما عند إرادة الصلاة. السادس أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة في الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنائز تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر. السابع الأمر بغسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي فيه، لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفى بظاهرها. الثامن الأمر بغسل اليدين وأن حدهما إلى المرفقين وإلى كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق. التاسع الأمر بمسح الرأس. العاشر أنه يجب مسح جميعه لأن الباء ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس. الحادي عشر أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة فدل ذلك على إطلاقه. الثاني عشر أن الواجب المسح، فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي لأنه لم يأتي بما أمر الله به. الثالث عشر الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين ويقال فيهما ما يقال في اليدين. الرابع عشر فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. الخامس عشر فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في وأرجلكم، وتكون كل من القراءتين محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف. السادس عشر الأمر بالترتيب في الوضوء لأن الله تعالى ذكرها مرتبة، ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. السابع عشر أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية، وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. الثامن عشر الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور به. التاسع عشر الأمر بالغسل من الجنابة. العشرون أنه يجب تعميم الغسل للبدن لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. الحادي والعشرون الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. الثاني عشر أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا تطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. الثالث والعشرون أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما أو جامع ولم ينزل. الرابع والعشرون أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه لأنه لم تتحقق منه الجنابة. الخامس والعشرون ذكر منة الله تعالى على العباد بمشروعيته التيمم. السادس والعشرون أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. السادس والعشرون أن من جملة أسباب جوازه السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء، فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر. السابع والعشرون أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. الثامن والعشرون استدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. التاسع والعشرون استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. الثلاثون أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. الحادي والثلاثون اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. الثاني والثلاثون أن مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء. الثالث والثلاثون أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه، لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب. الرابع والثلاثون أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. الخامس والثلاثون أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم أن يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء. السادس والثلاثون أنه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمموا أي اقصدوا. السابع والثلاثون أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إما من باب التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. الثامن والثلاثون أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا. التاسع والثلاثون أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء. الأربعون أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه وأن يعمه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة. الحادي والأربعون أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند الإغلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء. الثاني والأربعون أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر بل ونجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا من طهارة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم، لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء. الثالث والأربعون أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان. الرابع والأربعون أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها. الخامس والأربعون أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها، لأن الله قال فامسحوا ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء. السادس والأربعون اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. السابع والأربعون أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم. وهذا هو الثامن والأربعون أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. التاسع والأربعون أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. والخمسون أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها، ليزداد معرفة وعلما، ويزداد شكرا لله ومحبة له على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية بقلوبهم وألسنتهم، فإن في استدامة ذكرها داعيا لشكر الله تعالى ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه، وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية وزيادة لفضل الله وإحسانه. وميثاقه أي واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به أي عهده الذي أخذه عليكم. وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق، وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهما. ولهذا قال: إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أي سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية سمع فهم وإذعان وانقياد، وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال وما نهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم، وتكون منهم على بال، ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملا غير ناقص. واتقوا الله في جميع أحوالكم، إن الله عليم بذات الصدور، أي ما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار والخواطر، فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه أو يصدر منكم ما يكرهه، واعمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته والنصح لعباده، فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات وضاعف لكم الحسنات لعلمه بصلاح قلوبكم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي يا أيها الذين آمنوا بما أمروا بالإيمان به، قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة، وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية، وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدل لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا في أفعالكم. وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو. ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم أي بغضهم على ألا تعدلوا كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له، فلو كان كافرا أو مبتدعا فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله فإن هذا ظلم للحق. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى. إن الله خبير بما تعملون، فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها جزاء عاجلا وآجلا. يقول تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أي وعد الله الذي لا يخلف الميعاد وهو أصدق القائلين المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخر، وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات بالمغفرة لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها، وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا الله تعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على الحق المبين فكذبوا بها بعدما أبانت الحقائق أولئك أصحاب الجحيم الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان، وأنهم كما أنهم يعدون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة، فليعدوا أيضا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم نعمة. فإن الأعداء قد هموا بأمر وظنوا أنهم قادرون عليه، فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين، ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك ويعبدوه ويذكروه. وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشر من كافر ومنافق وباغ، كف الله شره عن المسلمين، فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم، فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أن يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية، ويتبرأوا من حولهم وقوتهم، ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون. وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله، وهو من واجبات القلب المتفق عليها. يقول تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد، وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا به وإثمهم إن لم يقوموا به، ثم ذكر أنهم ما قاموا به وذكر ما عاقبهم به، فقال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أي عهدهم المؤكد الغليظ، وبعثنا منهم 12 نقيبا، أي رئيسا وعريفا على ما تحته، ليكون ناظرا عليهم حاثا لهم على القيام بما أمروا به، مطالبا يدعوهم. وقال الله للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا: إني معكم، أي بالعون والنصر، فإن المعونة بقدر المؤونة. ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: لئن أقمتم الصلاة ظاهرا وباطنا بالإتيان بما يلزم وينبغي فيها والمداومة على ذلك، وآتيتم الزكاة لمستحقيها، وآمنتم برسلي جميعهم الذين أفضلهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعزرتموهم أي عظمتموهم وأديتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة، وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الصدقة والإحسان الصادر عن الصدق والإخلاص وطيب المكسب، فإن قمتم بذلك لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة وما فيها من النعيم واندفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما يترتب عليها من العقوبات. فمن كفر بعد ذلك العهد والميثاق المؤكد بالأيمان المؤكد بالإيمان والالتزامات المقرون بالترغيب بذكر ثوابه فقد ضل سواء السبيل، أي عن عمد وعلم، فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب وحصول العقاب. فكأنه قيل ليت شعري ماذا فعلوا، وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم نكثوا، فبين أنهم نقضوا ذلك، فقال فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات، الأولى أن لعناهم أي طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم الذي هو سببها الأعظم. الثانية قوله وجعلنا قلوبهم قاسية، أي غليظة لا تجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذر، فلا يرغبهم تشويق ولا يزعجهم تخويف. وهذا من أعظم العقوبات على العبد، أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده معها الهدى والخير إلا شرا. الثالثة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي ابتلوا بالتغيير والتبديل، فيجعلون الكلام الذي أراد الله له معنى غير ما أراد الله ولا رسوله. الرابعة أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، فإنهم ذكروا بالتوراة وبما أنزل الله على موسى فنسوا حظا منه، وهذا شامل لنسيان علمه وأنهم نسوه وضاع عنهم، ولم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم، وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك، فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. ويستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في كتابهم أو وقع في زمانهم أنه مما نسوه. الخامسة الخيانة المستمرة التي لا تزال تطلع على خائنة منهم، أي خيانتهم لله ولعباده المؤمنين. ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم الحق على من يعظهم ويحسن فيهم الظن ويبقاؤهم على كفرهم، فهذه خيانة عظيمة. وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم، فكل من لم يقم بما أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب والابتلاء بتحريف الكلم وأنه لا يوفق للصواب ونسيان حظ مما ذكر به، وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة، نسأل الله العافية. وسمى الله تعالى ما ذكر به حظا لأنه هو أعظم الحظوظ، وما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية، كما قال تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال في الحظ النافع وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقوله إلا قليلا منهم، أي فإنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه فوفقهم وهداهم للصراط المستقيم. فاعف عنهم واصفح، أي لا تؤاخذهم بما يصدر منهم من الأذى الذي يقتضي أن يعفى عنهم، واصفح فإن ذلك من الإحسان والله يحب المحسنين. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وفي حق المخلوقين بذل النفع الديني والدنيوي لهم. يقول تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أي وكما أخذنا من اليهود العهد والميثاق، فكذلك أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى لعيسى بن مريم وزكوا أنفسهم بالإيمان بالله ورسله وما جاءوا به ونقضوا العهد، فنسوا حظا مما ذكروا به نسيانا علميا ونسيانا عمليا، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي سلطنا بعضهم على بعض وصار بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضا ومعاداة بعضهم بعضا إلى يوم القيامة. وهذا أمر مشاهد، فإن النصارى لم يزالوا في بغض وعداوة وشقاق، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون فيعاقبهم عليه. يقول تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلا، أمرهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته، وهي أنه يبين لهم كثيرا مما يخفون عن الناس حتى عن العوام من أهل ملتهم، فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم ولا عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم، فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم. فإتيان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي بين به ما كانوا يتكاتمون بينهم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، من أدل الدلائل على القطع برسالته، وذلك مثل صفة محمد في كتبهم ووجود البشائر في كتبهم وبيان آية الرجم ونحو ذلك. ويعفو عن كثير، أن يترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة. قد جاءكم من الله نور، وهو القرآن يستضاء به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة، وكتاب مبين بكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك، فقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي يهدي من اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا سبل السلام التي يسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام، وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا، ويخرجهم من الظلمات، ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة، إلى النور، نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر. وكل هذه من الهداية بإذن الله الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. انتهى الشريط الخامس من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الجزء الثاني، وله بقية على الشريط السادس.